بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس عند باب السهو، حيث يقول يرحمه الله: اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع.
أي فإن هذه الإشارة والاستماع لا تقطع الصلاة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأي عليها السلام منا جميعا.
اقرأ
عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها.
مع عمر بن الخطاب
عنها. قال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة
رضي الله عنهم.
فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، قالت فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله: سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا ابنة أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان.
يعني كأنه يقضي ركعتين بعد الظهر في هذا الوقت حيث لم يصليهما. نعم.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند قول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في الدرس الماضي عند قوله: ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي، أي فصلاهما حينئذ بعد الدخول. وفي رواية مسلم: ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل عندي فصلاهما. قال: قوله من بني حرام بفتح المهملتين، قوله فأرسلت إليه الجارية، قال: لم أقف على اسمها، ويحتمل أن تكون بنتها زينب،
يعني أن تكون زينب بنت أم سلمة. نعم.
قال: لكن في رواية المصنف في المغازي فأرسلت إليه الخادم،
وهذه تبعد أن تكون زينب بنت أم سلمة.
قال: قوله فقال: يا ابنة أبي أمية، هو والد أم سلمة واسمه حذيفة، وقيل سهيل ابن المغيرة المخزومي. قال: قوله عن الركعتين، أي اللتين صليتهما الآن
بعد صلاة العصر.
قال: قوله وإنه أتاني ناس من عبد القيس، زاد في المغازي بالإسلام من قومهم فشغلوني،
يعني جاءوا مبعوثين من أهلهم ومن قومهم يعلنون إسلامهم، فاشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بهم فلم يتمكن من أن يصلي ركعتين بعد صلاة الظهر، ولذلك قضاهما بعد صلاة العصر. نعم.
قال: وللطحاوي من وجه آخر قدم علي قلائص من الصدقة،
قدم علي
قلائص من الصدقة فنسيتهما فنسيتهما ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يرون والناس يروني فصليتهما عندك.
يعني في البيت، لأنه كان قد نهاهم عن الصلاة بعد صلاة العصر.
قال وله
لكنه صلاهما قضاء. نعم.
قال وله من وجه آخر فجاءني مال فشغلني، وله من وجه آخر قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة. قال وقوله من بني تميم وهم وهم، وإنما هم من عبد القيس،
لأن عبد القيس ليسوا من بني تميم. نعم.
قال وقوله من بني تميم وهم، وإنما هم من عبد القيس، وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين كما سيأتي في الجزية من طريق عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وأرسل أبا عبيدة رضي الله عنه فأتاه بجزيتهم. قال ويؤيده أن في رواية عبد الله بن الحارث المتقدم ذكرها أنه كان بعث ساعيا وكان قد أهمه شأن البحر المهاجرين. وفيه فقلت ما هاتان الركعتان؟ فقال شغلني أمر الساعي.
نعم.
قال قوله فهما هاتان في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة، فقلت أمرت بهما؟ فقال لا، ولكن كنت أصلي.
أمرت بهما، يعني هل أمرك الله بأن تصلي هاتين الركعتين بعد العصر؟
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال قوله فهما هاتان في رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة عند الطحاوي من الزيادة، فقلت أمرت بهما؟ فقال لا، ولكن كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتهما الآن.
يعني على سبيل القضاء.
قال وله من وجه آخر عنها لم أره صلاهما قبل ولا بعد، ولكن هذا لا ينفي الوقوع، ولكن هذا لا ينفي الوقوع، فقد ثبت في مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عنهما فقالت،
يعني عن الركعتين،
فقالت كان يصليهما قبل العصر فشغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما.
يعني ثم استمر على صلاته لهما بعد العصر.
وكان إذا صلى صلاة أثبتها،
يعني استمر عليها،
أي داوم عليها. ومن طريق عروة عنها ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط. قال ومن ثم اختلف نظر العلماء فقيل تقضى الفوائت في أوقات الكراهة لهذا الحديث.
يعني استدلوا من هذا الحديث بأنه إذا كان ثمة فوائت من الصلوات يجوز قضاؤها في وقت النهي، حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين بعد العصر. نعم.
قيل وقيل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل هو خاص بمن وقع له نظير ما وقع له.
يعني أن المسألة ليست على الإطلاق، وإنما هي تخص خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فتكون من خصائصه أو أنها تشمل من وقع له مثل ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم حيث فاتته الركعتين فقضاهما بعد العصر. نعم.
قال: وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطا في أواخر المواقيت، وفي الحديث من الفوائد سوى ما مضى جواز استماع المصلي إلى كلام غيره،
وهذا عندما جاءت الجارية أو عندما جاءت الخادم وسألته على لسان أمي سلمة من أنك نهيت عن الصلاة بعد العصر لكنك تصليهما الآن، ما موجب ذلك؟ فأشار إليها واستمع لقولها. نعم.
قال: وفهمه له ولا يقدح ذلك في صلاته.
فهمه لها ولم يقدح ذلك، يعني يبطل صلاته. نعم.
قال: وأن الأدب في ذلك أن يقوم المتكلم إلى جانبه لا خلفه ولا أمامه لئلا يشوش عليه، بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة.
نعم، يعني إن كان أمامه فيصعب أن يشير إليه، وإن كان خلفه فكذلك، ولذلك عندما يقوم بجنبه يلاحظ إشارته. نعم.
قال: وجواز الإشارة في الصلاة، وسيأتي في باب مفرد.
يعني يجوز أن يشير المصلي في صلاته لمعنى، وسيعقد الإمام البخاري لهذا أو لهذه المسألة في الكتاب. نعم.
قال: وفيه البحث عن علة الحكم وعن دليله، والترغيب في علو الإسناد،
حيث إن هؤلاء التابعون رحمهم الله أرسلوا إلى عائشة يسألونها عن حكم هذه الصلاة، ولما أخبرتهم أنها إنما سمعتها وعرفتها عن طريق أم سلمة، فأرسلوها إلى أم سلمة ليسمعوا منها مباشرة، فهذا هو معنى الحرص على طلب علو الإسناد، فسمعوها من أم سلمة مباشرة بدون واسطة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نعم.
قال: والفحص عن الجمع بين المتعارضين.
أيضا لأنه تعارض عندهم نهيه عن الصلاة بعد العصر وإقامته الصلاة بعد العصر، لما كان الأمران متعارضين سألوا عن موجب ذلك وكيفية الجمع بين هذه المسائل المتعارضة. نعم.
قال: وأن الصحابي إذا عمل بخلاف ما رواه لا يكون كافيا في الحكم بنسخ مرويه.
نعم.
وأن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به.
ولذلك سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. نعم.
قال: وأن الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أفعاله،
ولذلك سألته رضي الله عنها.
وأن الجليل من الصحابة قد يخفى عليه ما اطلع عليه غيره،
وهذا ما حدث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث لم تطلع على حكم هذه المسألة، وأرشدت بأن العلم فيها عند أم سلمة رضي الله عنها.
قال وأنه لا يعدل إلى الفتوى بالرأي مع وجود النص.
نعم.
وأن العالم لا نقص عليه إذا سأل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره.
ولذلك عائشة وكلته إلى أم سلمة ولم ينقص ذلك من قدرها ومن علمها. نعم.
قال وأن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري فوكل الأمر إلى غيره. وفيه قبول إخبار الآحاد والاعتماد عليه في الأحكام.
قبول أخبار الآحاد، يعني هذا الحديث يدل على أنه يجوز أن يقبل خبر الواحد حيث إن أم سلمة رضي الله عنها أخبرتهم بما جرى وما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الأمر استقر لدى الجمهور بأنه لا يصلى بعد صلاة العصر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وفيه قبول أخبار الآحاد والاعتماد عليه والاعتماد عليها في الأحكام، ولو كان شخصا واحدا رجلا أو امرأة، لاكتفاء أم سلمة بإخبار الجارية.
وهذه أيضا مسألة أخرى، حيث إن أم سلمة رضي الله عنها طلبت من الجارية أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله في مسألة هذه الصلاة، فلما أشار إليها وجاءت وأخبرت أم سلمة قبلت أم سلمة خبرها، فدل على أنه يجوز قبول خبر الواحد. نعم.
قال وفيه دلالة على فطنة أم سلمة رضي الله عنها وحسن تأتيها بملاطفة سؤالها واهتمامها بأمر الدين، وكأنها لم تباشر السؤال لحال النسوة التي كن عندها.
يعني هذا الذي منعها من أن هي تتولى مباشرة السؤال وأرسلت الجارية. نعم.
فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه. وفيه زيارة
حيث انشغلت بهم عن سؤالها. نعم.
قال وفيه زيارة النساء المرأة ولو كان زوجها عندها.
نعم. ولأنهم لما زاروها لم يكن النبي عند صلى الله عليه وسلم عندها، ثم دخل عليها عندها وهم عندها، فدل ذلك على أن هذا الأمر جائز. نعم.
قال والتنفل في البيت ولو كان فيه من ليس منهم.
يجوز أن يتنفل الإنسان في بيته وإن كان عنده ضيوف في البيت. نعم.
قال وكراهة القرب من المصلي لغير ضرورة.
لذلك طلبت من الجارية أن تقف بجانبه ولا تقرب منه. نعم.
قال وترك تفويت طلب العلم وإن طرأ ما يشغل عنه.
ولذلك هي حرصت على أن تعرف هذه المسألة، مع أن عندها في البيت من الضيوف ما يشغلها. نعم.
قال وجواز الاستنابة في ذلك،
حيث إن أنابة الخادم في السؤال عنها.
قال وأن الوكيل لا يشترط أن يكون مثل موكله في الفضل،
حيث إن الوكيلة كانت خادما لها فلا يشترط أن تساويها أو تزيد عليها. نعم.
قال وتعليم الوكيل التصرف إذا كان ممن يجهل ذلك،
حيث قالت لها قفي بجانبه واسأليه، فإن أشار إليك أرشدتها إلى كيفية معرفة الجواب.
قال وفيه الاستفهام بعد التحقق لقولها وأراك تصليهما والمباد
نعم.
قال والمبادرة إلى معرفة الحكم والمبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فرارا من الوسوسة.
نعم، لأن وقع عندها شيء من الاختلاف، هو نهى عن الصلاة لكنه يصلي، فأرادت أن تعرف ما الحكم في ذلك. نعم.
قال وأن النسيان جائز على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فائدة استفسار أم سلمة عن ذلك تجويزها
أن يكون قد نسي،
إما النسيان وإما النسخ وإما التخصيص به، فظهر وقوع الثالث والله أعلم.
هو أنه هذا خاص به من الخصائص، لا من النسيان ولا من التقصير. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الإشارة في الصلاة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
وهو هذا الحديث الذي مر معنا. نعم.
قال الإمام البخاري
جواز الإشارة حيث أرسلت الجارية إلى أن وقفت قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ألقت عليه السؤال أشار إليها. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تأم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرة ورآه حتى قام في الصف.
وهذا الحديث مناسبة وروده في هذه الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر أن ابق مكانك وصلي بالناس، فدل ذلك على جواز الإشارة. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء.
ونهاهم عن التصفيق وأمرهم بأن إذا وقع لهم ما يحتاجون إلى التنبيه إليه أن يسبحوا، فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر
محل الشاهد نعم.
فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان.
وهذا الدليل الثالث على جواز الإشارة في الصلاة وأنها لا تبطل الصلاة.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام.
هذا في قصة صلاة الكسوف. نعم.
قال فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم.
كل هذا استخدمت فيه الإشارة لتجيب على الأسئلة التي طرحتها أسماء رضي الله عنها لما دخلت وجدت الناس يصلون صلاة الكسوف. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فأشار إليهم أن اجلسوا فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا.
وهذا هو الدليل الرابع الذي أورده الإمام البخاري في هذا الباب في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عندما جحش فصلى في بيته جالسا وصلى الناس وراءه قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن اجلسوا ثم بين لهم أنه ينبغي للمأمومين أن يتبعوا الإمام في حالة القيام والجلوس. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو إشارته لهم بأن اجلسوا حيث كان يصلي جالسا والله أعلم. نعم.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب الإشارة في الصلاة. قال ابن رشيد هذه الترجمة أعم من كونها مرتبة على استدعاء ذلك أو غيره أو غير مرتبة بخلاف الترجمة التي قبلها فإن الإشارة فيها لزمت من الكلام واستماعه فهي مرتبة.
يعني كانت عن الإشارة مرتبة على الكلام ومغنية عن الكلام لكنه في هذه الأحاديث الأربعة لم يظهر فيها الترتيب. نعم.
قال قوله قاله كريب عن أم سلمة يشير إلى حديث الباب الذي قبله
الذي مر بنا عندما أرسلت الخادم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته الركعتين بعد العصر. نعم.
قال ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث أحدهما حديث سهل بن سعد في
أورد ثلاثة أحاديث
أحدهما
أيوة.
حديث سهل بن سعد في الإصلاح بين بني عمرو بن عوف
وهذا الإشارة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في الصلاة لكن كان أبو بكر قد دخل في الصلاة.
قال وفيه إرادة أبي بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس. وشاهد الترجمة قوله فيه فأخذ الناس في التصفيق، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان أنكره عليهم لكنه لم يأمرهم بإعادة الصلاة، وحركة اليد بالتصفيق كحركتها بالإشارة.
هذا هو محل الاستنباط، لكن الذي يظهر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار لأبي بكر أن ابق مكانك وصل بالناس. نعم.
قال وأخذه من جهة الالتفات والإصغاء إلى كلام الغير، لأنه في معنى الإشارة. وأما قوله يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك، فليس بمطابق للترجمة،
لأنه كان قبل الدخول في الصلاة.
قال لأن إشارته صدرت منه صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يحرم بالصلاة، كما تقدم في الكلام على حديث سهل مستوفى في أبواب الإمامة. قال ويحتمل أن يكون فهم من قوله قام في الصف الدخول في الصلاة لعدوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكلام الذي هو أدل من الإشارة، ولما يفهمه السياق من طول مقامه في الصف قبل أن تقع الإشارة المذكورة. ولأنه
يعني إذن هنا الاحتمال فهم أن الإشارة جائزة من جهتين: الجهة الأولى أن الصحابة رضوان الله عليهم أشاروا لأبي بكر بالتصفيق، حيث إن التصفيق يعتبر إشارة يغني عن الكلام، أو أن الحديث أخذ منه جواز الإشارة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت لم تكن بعد الدخول في الصلاة، كانت قبل الدخول في الصلاة، لكنه لما كان قد دخل ووقف في الصف واستمر في الوقوف فاستغنى بالإشارة عن الكلام، والله أعلم. نعم.
قال ولأنه دخل بنية الائتمام بأبي بكر، ولأن السنة الدخول مع الإمام على أي حالة وجده، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فما أدركتم فصلوا،
فاعتبر أنه بهذا الوقوف الذي وقفه بين يدي وقفه في الصف أنه دخل في الصلاة. نعم.
قال وثانيها حديث أسماء في الصلاة في الكسوف، أورده مختصرا جدا.
نعم.
وشاهد الترجمة قولها فيه فأشارت برأسها، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في الكسوف.
هي أشارت برأسها أنها آية، وأشارت برأسها أنهم في الصلاة، أنها تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
وقعت منها إشارتان في الصلاة.
قال وثالثها حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته جالسا، وشاهدها قوله فيه فأشار إليهم أن اجلسوا، وقد تقدم مستوفى في أبواب الإمامة أيضا. وفيه رد على من منع الإشارة بالسلام وجوز مطلق الإشارة، لأنه لا فرق بين أن يشير آمرا بالجلوس أو يشير مخبرا برد السلام، والله أعلم.
يعني بعض أهل الفقه العلم كأنهم فرقوا بين الإشارات، فأجازوا بعضها مثل الإشارة برد السلام ومنعوا غيرها مثل الإشارة بالجلوس والإشارة بما فعلته عائشة رضي الله عنها، وكأن الحافظ يرى ألا فرق بين هذه الإشارات إذ كلها وقعت في الصلاة ولم تبطلها. نعم.
قال خاتمة: اشتملت أبواب السهو من الأحاديث المرفوعة على 19 حديثا، منها 2 معلقان بمقتضى حديث كريب عن أم سلمة وابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة، 4 أحاديث لقولهم فيه سوى أم سلمة.
نعم.
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها وجميعها.
هذه الأحاديث معلقة، هذه آثار معلقة. نعم.
قال: وجميعها مكررة. قال: وجميعها مكررة فيه وفيما مضى سواه،
يعني من الأحاديث، وهي وإن كانت آثار لكنها تكررت، فهي تعد من المكررات في كتاب البخاري. نعم.
قال: إلا أنه تكرر منه في المواقيت طرف مختصر عن أم سلمة، وسوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليسجد سجدتين وهو جالس.
وهذه أيضا يعني رواية جاءت مكررة. نعم.
قال: وقد وافقه مسلم على تخريجها جميعها،
يعني على 19 حديثا.
قال: وفيه من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم 5 آثار، منها أثر عروة الموصول في آخر الباب، ومنها أثر عمر في ضربه على الصلاة بعد العصر، والله الهادي إلى الصواب، ومنه المبدأ وإليه المآب.
هذه الإحصائية التي أوردها الحافظ ابن حجر في نهاية هذا الباب هي سنته التي سار عليها عند شرحه لكتاب الإمام البخاري، فكلما أورد بابا أو كتابا أنهاه وختمه بذكر هذه الخاتمة التي تبين عدد الأحاديث عدد الأحاديث التي وردت في هذا الباب والمرفوع منها والمتصل منها والمعلق والآثار التي جاءت عمن دون الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.